بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة نطرحها على فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المكاري حفظه الله تعالى في اليوم 13 من شهر ذي الحجة سنة 1419 للهجرة، فليتفضل مشكورا مأجورا. السؤال: صدر مقال للشيخ عدنان عرعوف في مجلة البصائر العدد الخامس في صفر سنة 1419 تحت للهجرة، تحت عنوان من فتنة شباب الصحوة فقدان العدل ونسيان الإنصاف. قال فيه: إن مما أمرنا الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم العدل والإنصاف، وحرم علينا ضدهما الظلم والإجحاف في كل حين ومع كل قريب أو بعيد، صديق أو عدو، وحذر من انتقاص الناس أشياءهم ولو كانوا أعداء. فقال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولم يبخسهم الله حقهم. فقال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ولأجل هذا ذكر تعالى عن أمانة بعض أهل الكتاب فقال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. فإذا كان هذا في حق اليهود والنصارى، أفلا يكون شيء منه في حق إخواننا المؤمنين؟ نعوذ بالله من الهوى. وأمرنا الله بالعدل وقول الحق ولو كان على الأقرباء، فقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وأمرنا بالقسط والإنصاف ولو كان لصالح الأعداء، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وعد العدل مع المبغضين من التقوى، فقال تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. وعد من لم يعدل مع الجميع من قريب أو عدو متبعا لهواه ظالما لنفسه، وحذر من مغبة ذلك، فقال سبحانه: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان. وفي رواية: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: إنصاف الناس من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ومن أنصف الناس من نفسه أنصف الآخرين في أنفسهم بعضهم من بعض. إن من الإنصاف عند تنزيل الأحكام على الأعيان وفي مجال الترجمة للأشخاص أن نرى حسنات المخالف وسيئات الموافق من أهل المنهج الواحد. ومن العمى والإجحاف أن لا نرى للمخالف حسنة ولا للموافق سيئة. وهذا الإمام الشافعي يقول: قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. فهل لكم تعليق فضيلة الشيخ على هذا الكلام؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، فكلام عدنان هذا يدور حول منهجين مختلفين، أحدهما لا يعرفه الإسلام ولم ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف السلف الصالح ولم يستخدموه في كتب الجرح والتعديل حينما يجرحون الرواة أو يعدلون، ولم يستخدمه أئمة السنة في كتبهم ومنها كتب العقائد حينما يردون على الطوائف أو على الأشخاص من أهل البدع وغيرهم، بل حتى في الرد على أهل السنة عندما يخطئ أحدهم فإنهم لا يستعملوا هذا المنهج ولا يرون وجوبه، ألا وهو المنهج الذي له أسماء عندهم، فبعضهم يسميه منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال، وبعضهم يسميه منهج العدل وبعضهم يسميه منهج الإنصاف ومنهج العدل، وهو ليس في شيء من ذلك ولا مستند له من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من منهج السلف الصالح كما ذكرت كذلك سابقا. ومن الأدلة التي يستدلون بها لهذا المنهج الآيات التي ساقها هذا القائل ألا هو عن معرور، ساقها احتجاجا لهذا المنهج ولما يسميه بمنهج الإنصاف. احتج بآيات هي في الواقع حجة عليه وعلى هذا المنهج وعلى جميع من نادى به. وقبل أن أذكر أدلته مع مناقشتها أذكر المنهج الآخر المقابل لهذا المنهج، هذا وهو منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف. لما رأيت انتشار هذا المنهج الباطل منهج الموازنات وهي الانصاف وولع كثير من الشباب عليه واعتمادهم عليه في الذب عن البدع وأهلها، دفعني ذلك أن أبين بطلانه في كتاب هذا الذي سبقت تسميته. سقت فيه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتب أئمة الجرح والتعديل ومن كتب العقائد ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فيما أذكر نقلت عنه 18 نصا، ومن قواعد أهل السنة في نقد أهل البدع والضلال وغيرهم من أهل الانحرافات والأخطاء، ذكرت كل ذلك تبصيرا للشباب بمنهج الله الحق ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي هو داخل يزخر به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكأن عدنان والله أعلم يجهل ما كتبت فلم يقرأه أو أنه قرأه ويتجاهل. وحينما كتبت أنا هذا الكتاب أرسلته للعلماء مثل الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الفوزان والشيخ الألباني وكثير من مشايخ السنة ومن حملة العلم، ممن لم أذكر فلم يتصد أحد لنقد هذا الكتاب، بل لا نجد منهم إلا التأييد، وقد ذكرت تأييداتهم هذه في مقدمة كتاب منهج النقد، تأييدات بعضهم وتأييدات كثير منهم في صدري في مقدمة كتابي النصر العزيز على الرد الوجيز، كان ردا على عبد الرحمن الخالق الذي تحامل علي في كتاب هذا الرد الوجيز ووجه اتهامات كثيرة ووجه يعني انتقادات لمنهج النقد هذا، ولا أقول انتقادات فإنها لا تبقى إلى مستوى النقد أبدا، وإنما كانت شبها ميتة ضد هذا المنهج فرددت عليه ولله الحمد كل هذه الشبهات وقد زالت على شبه الله أعلم رددتها، فكان ردي هذا تأييدا لما كتبته منهج النقد السابق وتأييدا لكتابه المحية. وبعد كل هذا الأخذ والرد نرى عدنان الآن يرفع لواء هذا المنهج في هذا المقال، والله أعلم أن القواعد التي يسميها قواعد معرفة الحق لا يريد بها إلا ردا على هذا المنهج وعلى أهله. وعلى كل حال، فالأدلة التي ساقها أهل منهج الموادنات قد ردفت عليها في كتابي منهج النقد، وبينت فساد استدلالهم. ولكن مع ذلك يمضي عدنان وغيره في سبيل العناد والمكابرة الحق إن كان قد اطلع، ولا أستبعد أنه لم يطلع، أنه قد اطلع، لا أستبعد أنه قد اطلع على هذه الكتب، ولكن حبه والله أعلم لسيد قطب وأعد تهاونه في شأن البدع التي صدرت من سيد قطب ومن أمثاله يعلم يمضي في هذا المنبر مناضلا عن هذا المنهج وواضعا القواعد والله أعلم التي يقولها، وهي قواعد فيها نظر ومنها ما هو واضح البطلان كما سأذكر بعد ذلك إذا تسع لي الوقت لبيان ما فيها من الفساد. والآن نأتي إلى الأدلة التي احتج بها بما يسمين بمنهج الإنصاف، وهو أيضا منهج الموازنات كما صرح به في مقاله هذا. فاحتج بقول الله تبارك وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، على الإنصاف. فهل هذه الآية أو بعض هذه الآية تصلح دليلا لمنهج الإنصاف؟ وهل هي جاءت لبيان منهج الموادنات، أو أنها هي نفسها نقد من نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام وجهه لقومه الذين كذبوه وآذوه، وكان من جملة نقده لهم كما هو شأن كل رسول ينتقد أقوامه ويفند أباطيلهم كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك عنهم في كتابه العزيز؟ فليس شعيب وحده هو الذي انتقد قومه النقد الخالي من الموازنات، فكل الأنبياء ينتقدون أقوامهم ويبينون ضلالاتهم وكفرهم وتكذيبهم، والله يحكي ذلك عنهم أكدا بهذا النقد وحاكما على أعدائهم بالضلال، ثم يستأصل شأفة من يستأصل في هذه الدنيا ثم يتوعدهم بخلود النار، مما يدل على أن هذا النقد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو قمة العدل التي ما وراءها. فأن تذكر الظالم والكافر، الظالم بظلمه والكافر بكفره وضلاله والمبتدع ببدعته وضلالته، لا تعرج على شيء محسناتهم، هذا هو الله عين العدل وهو عين الإنصاف، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والناقد من نبي ومن عالم ومن داع إلى الله تبارك وتعالى ينصح لله ولكتابه ولرسوله يقول الحق بنقده، وهو ذلك العدل المطلوب الذي أمر الله تبارك وتعالى به. فاحتج بهذه الآية. نقرأ هذه الآية وما قبلها وما بعدها ليظهر للمؤمن المتمسك بكتاب ربه وسنة نبيه والمصدق بما جاء الله عن رسول عليه الصلاة والسلام والمؤيد لهم على خصومهم من الكافرين والضالين. قال تعالى في سورة الأعراف بعد الآية 84 قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. هذا ما ورد عن قصة شعيب وقومه في هذه السورة ونقده لهم وبيان ضلالهم وحكم الله تبارك وتعالى عليهم بالضلال والخسران وإهلاكهم فعلا كما قال: فأصبح في دارهم جاثمين لا ترى فيه ذرة مما يتمسك به أهل الموازنات أو أهل العدل والإنصاف المزعوم. فأنت ترى أن شعيبا دعا قومه إلى بيت الله تبارك وتعالى وحذرهم من الشرك بالله تبارك وتعالى وبين أنهم قد جاءهم بالبينة وهي الحجة والبرهان وانتقدهم في تعاملهم مع الناس في الكيل والوزن إذ كانوا يخسرون الميزان والكيل وذلك بخس للناس في أشيائهم وهذا ظلم محرم في كل الشرائع ولو كان من تكيل له أو تزيل له كافرا فإنه يجب عليك أن تزيل الكيل والوزن وذلك هو القيام بالوزن والقسط. وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا للناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. فالآية أو هذا المقطع حجة لأهل الحق القائمين بالعدل على من يرتكب الظلم في بخس الناس أشياءهم. فالمقطع الذي أخذه عدنان ولا تبخس الناس أشياءهم ليس من باب الموازنات من قريب ولا من بعيد لا يصلح دليلا لذلك. دليل أن هذا المقطع جاء في سياق نقد شعيب لقومه إذ بين خبثهم وخيانتهم في الكيل وظلمهم فيه ولم يذكر لهم حسنة إلى جوارهم. فلو ذكر حسناتهم أو شيئا من حسناتهم في هذا السياق لكان دليلهم، أما وهو لم يذكر إلا سيئاتهم كفرهم وضلالهم وتكذيبهم وعنادهم واستكبارهم ولم يذكر شيئا من حسناتهم فهذا حجة لأهل المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والقوائم. وأنت ترى وتسمع أن الله تبارك وتعالى قد أخذ هؤلاء المجرمين على كفرهم وظلمهم مؤيدا وناصرا لنبيه شعيب الداعي الحق والصادع بالحق، ومن ذلك نقده المر لأعداء الله تبارك وتعالى. فأيده بقوله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار الجاهلين بفعله بإهلاكهم، وحكاية هذا العدل الصارم من الله تبارك وتعالى. وقال بعد ذلك الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغلوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فيزيدهم الله تبارك وتعالى ذما إلى جانب ذم هذا النبي الناصر شعيب عليه الصلاة والسلام. ولو كان منهج الموازنات حق لأنكر على نبي شعيب، لماذا لا تذكر حسنات قومه، لا تذكر إلا سيئات فقط، كما يقوله الآن أهل منهج الموازنات في دفاعهم وذبهم عن البدع وأهلها. هذا يبين لك بطلان احتجاج عدنان لهذا النص الذي لم يسبقه إليه القائلون والمستدلون بمنهج الموازنات. وساق الله تبارك وتعالى قريبا من هذه القصة من هذا النقد في سورة الشعراء وفي سورة هود، وما يزيده الله تبارك وتعالى إلا تأكيدا لماذا، لأنه الحق والعدل. والله تبارك وتعالى ينصر رسله على هؤلاء المجرمين الظالمين مؤكدا نصرهم بالقول والفعل، ويتوعد هؤلاء المنتقدين الذين انتقدهم لا شعيب وحده بل جميع الأنبياء كان نقدهم لأقوامهم على هذا الأساس، يذكرون مساوئ أقوامهم ولا يذكرون شيئا من محاسنهم، ويؤيدهم الله في ذلك ويقصه عنهم على أنهم رسل حق وعن صدق وعن عدل، وأن أعداءه أهل ظلم وأهل كذب، وأن ما وجه لهم من نقد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو أي الحق. لذا يؤكده الله تبارك وتعالى ويؤيده بإهلاكهم وتدميرهم وإخزائهم في هذه الحياة الدنيا وبالوعيد الشديد والعذاب الأكيد الذي سيلقونه في الآخرة. هذا كلام موجز حول هذه الآية التي استدل بها عدنان، وهي حجة عليه لا له كما سمع السامعون هذا الكلام. واحتج أيضا بالآية الأخرى وطبق ما فهمه من هذه الآية على النصارى، فقال بعد احتجاجه بهذه الآية ولم يبخسهم الله حقهم، فقال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يعني أن الله تبارك وتعالى أنصف النصارى بوصفهم هذا بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وهذه الآية من سورة المائدة التي ذم الله فيها اليهود والنصارى ذما كثيرا وبين كفرهم وضلالهم في آيات كثيرة من هذه السورة العظيمة. كذلك احتج عدنان قول الله تبارك وتعالى فاعدلوا ولو كان ذا قربى, وبقوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين في القسط شهداء الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فهل يريد الله تبارك وتعالى بهذا الكلام إرشاد المسلمين إلى الالتزام بمنهج الموازنات إذا ذكرنا الكفار أو غيرهم من أهل الكتاب أو من غيرهم, أنه يجب أن نذكر مساوئ حسناتهم إلى جانب مساوئهم, أو نقتصر على ذكر محاسنهم فقط كما يشير إلى ذلك باستشهاده بقوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستطيعون. نقرأ ما يتيسر من هذه السورة في شأن اليهود والنصارى الذين طالب للمسلمين أو إخوانه المؤمنين بأن نعطيهم ولو شيئا مما أعطاه الله لليهود والنصارى في هذه الآية وفي غيرها. ولنقرأ الآية التي استدل بها من سورة المائدة ثم نقرأ الآيات الواردة في اليهود والنصارى مما يدل دلالة واضحة وحجة قاطعة على أن الله تبارك وتعالى لا يريد من قريب ولا من بعيد, إذا أمر بالعدل والقسط لا يريد من قريب ولا من بعيد هذا المنهج الذي اخترعه هؤلاء الأقوام ومنهم عدنان. قال تعالى في الآية الثامنة من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا, تعدلوا هو أقرب للتقوى, وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول المفسرون أو قال بعض المفسرين فيها إنها منسوخة, ومنهم من يقول المنسوخ قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله, يعني أن الكفار كانوا قد منعوا رسول الله وأصحابه في عام الحديبية, وأراد المسلمون أن يأخذوا بثأرهم من الكفار فمنعهم الله تبارك وتعالى, ثم بعد ذلك أذن الله للمؤمنين أن يأخذوا بحق الإسلام والمسلمين من الكفار, فأذن لهم أن يقتلوهم أينما وجدوهم وحيثما ثقفوهم وأن يقعدوا لهم بكل مرصد. وعلى القول بأن الآية ليست منسوخة إطلاقا فإن الله تبارك وتعالى قطعا لم يرد بذلك منهج الموازنات, وإنما يريد العدل في التعامل مع الأولياء والأعداء, فأنت لا تظلم كافرا في عرضه ولا في ماله لا في كيل ولا في وزن ولا في شيء مما يعد ظلما عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله والمؤمنين. أما أن يريد أنك لا تقول إن اليهود يهودي والنصراني نصراني وتقف على ذلك, أو تقول كافر كافر أو تقول مبتدع مبتدع, فالله لا يريد هذا. والكافر واليهودي والضال والينكث والعهود قل فيهم ما برتقبوه هم فعلا من أفاعيلهم من الكفر والكذب وتكذيب الرسل عليهم الصلاة والسلام وإيذائهم المؤمنين ونقضهم العهود, فسخا بذلك ولا حرج. والدليل ما ذكره الله في هذه السورة عن اليهود والنصارى وغيرهم في هذه السورة، دعك ما ذكره الله تبارك وتعالى عنه في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وفي سورة الأنعام وفي سورة الأعراف وفي غير ذلك من السور التي ذم الله فيها الكفار وذم فيها المنافقين وذم فيها اليهود وذم فيها النصارى ذما مطلقا لا يذكر في ذا شيئا من حسناتهم الذي يشترطه أهل منهج الموازنة. فعلى هذا المنهج عندهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يقول الله ظالما لأنه لا يسير على منهج الموازنات الذي اخترعه هؤلاء الأقوام، وإنه والله لمذهب خطير ومذهب هدام، ويتجلى ذلك فيما كتبناه فيما سبق في منهج النقد والمحجة وفي النص العزيز وفيما سأقول الآن فيما أسوقهم الآيات التالية عليها. هذا في هذه الآية التي تلوناها هي الآية الثامنة من هذه السورة. وبعدها في الآية العاشرة يقول والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، وصفهم بالتكذيب بآياته وأصدر حكما عليهم بأنهم أصحاب الجحيم. وقال في الآية الثانية عشرة وما بعدها من فيما يتعلق باليهود قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم يعني المؤمنين فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. معنى العفو والصفح عنهم أنه ما يقتلهم يصبر على أذاهم، لكن ليس معنى ذلك أنك لا تذكر مساوئهم بل اذكرها ويذكرها الله تبارك وتعالى، وذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنها لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال في شأن النصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذه الآية 14. وقال في الآية 17 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. في شأن اليهود والمنافقين يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون أوتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هذا قاله الله تبارك وتعالى في الآية 41 إلى 43 من هذه السورة، سورة المائدة. فأنت ترى ليس فيها إلا ذم للمنافقين وذم لليهود أكثر بصفات يشاركهم فيها كثير من أهل البدع الذين يدافع عنهم أهل منهج الموازنة. وقال تعالى في الآية 57 من هذه السورة في أهل الكتاب، وذلك يشمل اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هنا إلا ذما لأهل الكتاب، والغالب المقصود به اليهود، وسيأتي كلامه تبارك وتعالى في النصارى وفي اليهود أيضا. في الآية 68 من هذه السورة: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. تعالى في شأن اليهود والنصارى وذمهم: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل عن الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله، يعني عبادته لعيسى، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع قوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فهذه الآيات فيها بيان ضلال اليهود والنصارى وكفرهم واللعن المنصب عليهم فلماذا يتجاهل عدنان كل هذه الحملات وهذا البيان وهذا النقد الخالي من الموازنات الذي وجهه الله تبارك وتعالى في هذه السورة وفي غيرها؟ فلماذا يقتصر عدنان على قطعتين من آيتين يوهم فيهما أن الله قد أثنى عليهم النصارى؟ فكأن الله تبارك وتعالى ما أنزل في القرآن في شأن اليهود والنصارى إلا هاتين القطعتين من الآيتين وأسفاه. ولقد صدق شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال لا يحتج مبطل بنص من كتاب الله أو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام على باطله إلا وفي النص الذي يحتج به ما يدل على بطلان قوله. هذه الآية نفسها التي ابتثرها من قول الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هذا لبيان أمر ليس المقصود به الثناء لا على اليهود ولا على النصارى، المقصود الثناء على من أسلم من النصارى وفد النجاشي أو غيرهم وشهد الله لهم بالإيمان ووعدهم بالجنة والثواب العظيم عند الله تبارك وتعالى، فهؤلاء الذين آمنوا من النصارى. أما الآية وما قبلها ففيها ذم لليهود والنصارى. حتى هذه الآية لم يبرئ الله تبارك وتعالى النصارى من عداوة المسلمين، بل بين أنهم أقل عداوة من اليهود. اليهود أعداء الله وأعداء المؤمنين، ويعادون اليهود النصارى أعداء الله وأعداء المؤمنين ويعادونهم ويبغضونهم. فكما يبغض اليهود بعضهم بعضا وكما يبغض النصارى